أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه، وجواز لبسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. أحاديث يذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه، وجواز لبسه للنساء. الحرير خلقه الله سبحانه وتبارك وتعالى من خلق الله ما يباح للخلق كلهم، ومما خلق الله عز وجل ما يشرع للبعض من عباده أنه يجوز لهم، وللبعض الآخر لا يجوز. الذي يملك أن يشرع وأن يأمر وينهى الله سبحانه، وله الحكمة العظيمة في كل شيء، الله عليم حكيم. فالله خلق للناس اللباس، أنزل ريشا للناس، رياشا للناس، متاعا يستمتعون به، كسوة يستدفئون بها ويلبسونها يتزينون بها، وإن أباح لهم على العموم أن يلبسوا، ولكن قال لهم: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فإذا ما أباحه الله عز وجل واستمتع به المؤمن في الدنيا فهي خالصة له، وهي حلال له، ويوم القيامة لا يحاسب عليها لما لبست كذا وقد أباحه الله عز وجل. ولكن حرم أشياء على العباد، إما حرمها لأجل خبثها، وإما حرم أشياء لكونها لا تليق بهم أن يلبسوها. فحرم أشياء لخبثها، ما يستخزر، ما هو نجس، هذا لخبثه لا يلبس. الشيء الذي حرم وليس مستخزرا وليس نجسا كالحرير، حرمه الله سبحانه على الرجال، وحرم الذهب على الرجال لحكمة منه سبحانه، وجعلها ابتلاء يبتلي العباد. إن هذه محرمة عليكم في الدنيا تلبسونها في الجنة، فإذا لبستموها الآن في الدنيا فيحرم عليكم أن تلبسوها في الجنة. والجنة لا يحرم الله عز وجل على أهلها شيئا فيها، إذن يحرم عليكم أن تدخلوا هذه الجنة حتى تعاقبوا، يعاقبون لكونهم فعلوا ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. فأباح الذهب والحرير للنساء، وحرم الذهب والحرير على الرجال لحكمة منه سبحانه وتبارك وتعالى. فجعل الرجل أنه ليس محل الزينة الذي يهتم لمظهره ويهتم بزينته، وإن كان أمره بشيء من الزينة، بأخذ الزينة، خذوا زينتكم، ولكن في حدود ما أباحه الله سبحانه، وليس المبالغة بحيث يصير الرجال كالنساء في التزين مثلا، ولكن قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. يبقى احترامك لبيت الله، للصلاة التي تصليها، تتزين للصلاة. الذي يتزين للصلاة يتزين ليعبد الله. مستحيل هذا الذي يتزين ليعبد الله حيلبس شيئا حرمه الله يعبد الله فيه سبحانه وتبارك وتعالى، أو أنه يتزين كما تتزين المرأة لبعلها مثلا، لا. ولكن زينة الرجال زينة تليق بهم، تليق برجولتهم وفحولتهم، تليق بعبادتهم لربهم سبحانه وتبارك وتعالى. وأما إذا الإنسان انسلخ عن جلده فصار الرجل يلبس لبسة المرأة، يبقى هنا إيه اللي يخلي الرجل يلبس لبسة المرأة إلا شيء باطن في داخله من اعتراض على الله سبحانه، أو من فاحشة مولودة بداخل هذا الإنسان يريد أن يواقعها. فربنا جعل للرجال لباسا وجعل للنساء لباسا، جعل للرجال زينة وللنساء زينة، وحرم أن يختلط الأمر في ذلك، فلعن المرأة تلبس لبسة الرجل ولعن الرجل يلبس لبسة المرأة. المرأة المترجلة لتبقى زي الرجل تلبس زي الرجل وتمشي مشية الرجل هذه ملعونة ملعونة. الرجل المخنث الذي يلبس لبسة المرأة ويمشي مشية المرأة هذا ملعون. الفواحش دخلت على أهل الفواحش من ذلك أن النساء تزين بزينة الرجال، فإذا بالمرأة تستغني بالمرأة عن الرجل، الرجال يتخنثون فإذا بالشذوذ والفواحش يوجد بين الرجل والرجل والعياذ بالله. المجتمع المسلم المفروض أنه مجتمع طاهر، مجتمع نقي، مجتمع يعرف العبد حدود الله عز وجل فيها، فلا يقع فيما حرم الله ولا يتجاوز ما أحل الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهذه البدايات أن ينتهكوا الحدود وينتهكوا المحارم فيواقعوها شيئا فشيئا حتى يواقعوا كل ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. ففي الحديث عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يبقى الإنسان الذي يلبس الحرير من الرجال يعني فيتزين به في الدنيا لا يحل له يوم القيامة هذا الحرير، يبقى لن يدخل الجنة التي فيها الحلي وفيها الحرير. كذلك ذكر في الذهب، ففي الحرير قال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، يلبس الحرير من لا خلاق له. الخلاق بمعنى النصيب، النصيب الحظ، المعنى أن هذا لا حظ له في الجنة، محروم من الجنة الذي يلبس الحرير في الدنيا. يلبس الحرير أو يجلس على الحرير أو يتكئ على الحرير، كل واحد ممنوع منه. فهنا قول الإمام النووي رحمه الله: تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه. يعني ما يصنعش المرتبة بتاعته من حرير يكسوها من حرير، الشلتة اللي بيقعد عليها يكسوها من حرير، الإيد اللي بيتكئ عليها وهو جالس من وسادة تكون من حرير، هذا حرام كله. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير وقال: هذان حرام، الذهب والحرير، على ذكور أمتي. يبقى حرام بأي منفعة من المنافع في الحرير، من لبس، من نوم عليه وافتراشه، من تغطي به، من اتكاء عليه، ممنوع على الرجل أن يصنع ذلك إلا القدر الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، شيئا لا يكون مثله لباسا كامل للرجل، وإنما قد يكون زينة بشيء، كما جاء فيه أنه أباح قدر الأصبع. يبقى أفطان كامل يلبسه فيه قدر صبع الإنسان من زينة من الحرير، قدر أصبعين، ثلاثة، أربعة. قد يكون في الثوب الذي يلبسه شيء من الحرير في الخيوط، ولكن ليس كله ولا نصفه، بل الشيء القليل الذي هو كنسبة الأصبع والإثنين والثلاثة والأربعة إلى باقي الثوب. إذا كان شيئا يسيرا لا يذكر ولا يقال فيه إن فلانا يلبس حريرا، جاز هذا الشيء مثل هذا القدر. أما ما زاد على ذلك فقد منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يلبس الحرير في الدنيا يعني من الرجال من لا خلاق له في الآخرة، يعني من لا نصيب له في الآخرة، ليس له حظ في الجنة وإنما حظه في النار والعياذ بالله. كذلك في حديث لعلي بن أبي طالب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. وهذا الحديث حديث صحيح، وذكر الإمام النووي أنه رواه أبو داود بإسناد حسن وصححه الشيخ الألباني عند أبي داود. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذين الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي. فهمنا من الحديث أنه حل للإناث، كون يخصص الذكور بالذكر يبقى الإناث يحرم عليهم ذلك هذا، وإن جاء في حديث آخر نص على ذلك. في حديث لأبي موسى الأشعري رواه الترمذي وقال حسن صحيح قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. هذا الحديث الصحيح نص في ذلك أن الحرير والذهب حل للإناث حرام على الذكور. يبقى المرأة لها أن تلبس الحرير، تلبس الذهب، الرجل يحرم عليه لبس الحرير ويحرم عليه لبس الذهب. عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنيته الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. يبقى هنا في الجلوس أو الاتكاء على الحرير والديباج نوع من أنواع الحرير لا يجوز لك أن تجلس عليه، تصنع شلتة تبطن به أو تجعل ظهارة على المرتبة مثلا ونحو ذلك، فلا يجوز لك أن تلبس أو تجلس على الحرير، ولا أن تلبس الذهب، ولا أن تستعمل الذهب في أكل أو شرب ونحو ذلك. هذا حديث حذيفة رضي الله عنه. ولكن قد يرخص فيما حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى للشيء، قد يرخص فيه. يبقى الرخصة لا تأخذ حكم الإنسان في حالته العادية، لا، الرخصة يبقى جاءت حاجة للإنسان احتاج معها لذلك، هذا الذي يقوم له بالأمر هنا. يبقى العزيمة أنه يحرم عليك أن تلبس الذهب أو الحرير. الرخصة يرخص في إيه؟ يرخص ده اللي ذكره في الباب الذي يليه، باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. لمن به حكة، الحكة المرض الجلدي مأخوذ من الاحتكاك، وغالبا ما يطلق على الجرب، مرض الجرب. مرض الجرب يجي على الإنسان يبقى عايز يهرش الجلد بتاعه وما يطيقش حاجة على جلده، والعياذ بالله. فهنا الشيء الوحيد اللي ممكن يلبسه ويبقى خفيف على الجلد الإنسان الحرير، الحرير يبقى خفيف على جلده وإنه رطب مش هيسخن جلد الإنسان. فده اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه الدواء صعب، انه ياخذ دواء زي الان اللي عنده جرب هيدوله صابون ويدوله مرهم ويدوله علاج وعشر ايام ويروح، لا، ده قد يدوم به هذا الشيء بالشهور في هذا الامر. فهيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ انهي ثياب اللي هيلبسها في جو كهذا الجو، جو الحار هنالك، هيلبس ايه؟ فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم انه مع هذه الضروره انه معلش يلبس الحرير لهذا الذي به. فهنا في حديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما، لحكة بهما، يعني الله ابتلاهما بهذا المرض الجلدي، فهيعملوا ايه؟ انهي لباس من صوف ولا من قطن هيلبسوه؟ يقوم معه دواء مثلا هيخفف عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهما في لبس الحرير. فما جاء في باب الرخصة لا يؤخذ به في عموم الأحوال، ولكن يؤخذ به في وقت الاحتياج فقط إلى الأخذ بالرخصة، يرخص في ذلك. كذلك الذهب يرخص فيه مش كلبس للرجل، ولكن يرخص في استبدال عضو من الأعضاء، عظم من العظم كمفاصل ونحوها. وزي جاء في حديث عرفجة أنه قطعت أنفه في يوم الكلاب، يوم حرب من الحروب الرجل قطعت أنفه فيها، فاتخذ أنفا من فضة فأنتنت عليه، يعني كأن عظمة مناخيره اتقطعت أو مناخيره كلها قطعت، فحطوا له حاجة ترفعها بدل عظم المناخير أو غضاريف المناخير، حطوا له فيها فضة فأنتنت عليه، ما نفعتش الفضة، فاستبدلها بذهب وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ففي أنه قد يستخدم الذهب في أنه عظم الإنسان يستبدل به إذا كان يصلح لذلك كمفصل ونحوه أو كشد الأسنان، وكان الصحابة يشدون أسنانهم بالذهب والله تبارك وتعالى عليهم، ويرون أن هذا من باب التطبق، من باب الحاجة يحتاجون إلى ذلك طب، فهذا جائز ولا شيء فيه. أما من يلبس على وجه الزينة يتزين به من الرجال هذا غير جائز. إذا كان منعنا النبي صلى الله عليه وسلم من الذهب والفضة، من الذهب والحرير للرجال، فهنا مش معنى أنهم بس، لا، في أشياء أخرى نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كجلود السباع. هنا الجلود اختلف الفقهاء فيما يطهر منها، فذهبوا أو كلهم إلى أن المأكول، الأشياء التي هي بهيمة الأنعام التي تؤكل، هذه يجوز أنك إذا ذبحتها أخذت جلدها ودبغته فيبقى تلبسه وتفترشه، هذا جائز. طيب إذا ماتت هذه الأنعام، بهيمة الأنعام، فأيضا الجمهور على أنه إذا لبغت الجلود لهذا لبهيمة الأنعام الميتة جاز، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال هل أخذتم إهابها فدبغتموه؟ فقالوا إنما هي ميتة، قال إنما حرم لحمها. يبقى جلود الأنعام التي ماتت يجوز، كالبعير، كالبقرة، كالغنمة، يجوز أن تؤخذ وتسلخ وتدبغ وينتفع بها. لكن إذا كانت سباعا، علشان ياخد جلد السباع هيبقى منعه يذبح السباع، يذبح السبع، وهذا غير جائز، لعله إذا ذبحه يجي ناس يأكلوه بعد ذلك فيستحلون ما حرم الله عز وجل، فمنعنا ابتداء من ذلك. لا جلد السبع وهو مذبوح ولا وهو غير مذبوح، ما يجوز ذلك. يا ترى هل يكون جلد السبع هذا نجسا؟ لا شك أنه إذا كان ميت هذا السبع أو أنه مأخوذ منه ذبح ولا لم يذبح هذا نجس، ولكن قد يدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. ففرق بين أنه دبغ وطهر وبين أنه يستعمل، يأخذ الإنسان فيستعمله ويركب عليه، هذا الذي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كأنه لبس النمار، النمار اللي هي جلود النمر، النمر وقيس عليه غيره كجلد السبع الأسد، جلد الكلب غيره من الجلود، أنه إذا لبغت فلا يجوز للمسلم أن يجلس عليها أو أن يركب عليها. ففي حديث معاوية الذي رواه الإمام أبو داود بإسناد حسن، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار، لا تركبوا الخز. الخز هذا الصوف أو الوبر المختلط بالحرير، صوف اختلط، فإذا كان خزا يعني زي الشعر بتاع البعير أو شعر الأرانب ونحوه فلا شيء في هذا جائز، ولكن كأنه غلب في حالهم أنهم كانوا يخلطونه بالحرير، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا كان الخز مخلوطا بالحرير بحيث أنه باين كأنه كله حرير أو أنه واضح الحرير الذي فيه فهذا ممنوع منهم. قال ولا النمار، ولا النمار. وفي حديث أبي المليح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، يبقى هنا مش النمر بس، كل السباع، كل السباع. ويطلق السبع على كل ما من عدا بنابه وقتل وعقر، كل شيء يعقر بنابه بأنيابه زي الكلب زي الأسد زي النمر، كل شيء من السباع اللي هو بيأكل اللحم يأكل حيوان ويعقر بنابه هذا سبع. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب الجلود بتاعتها، إنك ما تفترش الجلود بتاعتها. وهنا في النهي عن أكلها، إنها ممنوع أنك تأكلها، يقول العلماء إنه أكل هذه الأشياء بتطبع الإنسان بطبيعته، يبقى زيه زي الوحش، زيه زي الوحش، يأكل من لحوم الأسد أو من لحوم النمر أو من لحوم الكلاب ونحوها، يقوم تصير في أخلاق هذا الإنسان أخلاق لهذه، ويقول لك شوف السبع وهو بيأكل لحمة كده شكله إيه، السبع وهو يأكل اللحم. تلاقي الأسد لما الحارس يحطله في حظيرة الحيوان قطعة اللحم عشان يأكلها عينيه تحمر، عينيه تحمر ويأكلها كأنه بيفترس فريسة، هذه طبيعة فيه. كذلك الذي يأكل من لحومها يصير كهيئتها، يصير كهيئتها، إن صار في طبيعة الوحشية فيأكل اللحوم ولا يهتم بالذي يأكله، في النهاية ممكن يأكل لحم الإنسان لحم البشر ولا يهتم لذلك. فلذلك قال من يتكلم عن هذه الأشياء من العلماء إن أكل لحوم هذه الوحوش تعطي في الإنسان طبيعة الوحش نفسه، فلا يمنع أن يكون استخدام جلود هذه الأشياء يطبع الإنسان بمثل هذه الطبيعة التي عليها. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفترش جلود النمار أو جلود السباع. باب آخر يذكر فيه النووي رحمه الله ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه، لما ربنا ينعم على العبد بنعمة من نعمه سبحانه، يكسوه ثوبا يكسوه حذاء، فيقول إيه العبد؟ هنا في حديث رواه الترمذي، رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صححه الشيخ الألباني، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، إذا لبس ثوبا جديدا، جاله ثوبا جديد صلى الله عليه وسلم، سماه باسمه، سماه باسمه، هذا قميص أفطان، هذه عمامة، هذا نعل وكذا، يقول سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، ولعله سماه باسمي هنا في قولي كسوتني، يعني يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا القميص، أنت كسوتني، كسوتني هذا الرداء، أنت كسوتني هذا الإزار، فيسميه باسمه. أسألك خيره وخير ما صنع له، أسألك خيره، هذا الدعاء الطيب الجميل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الإنسان المؤمن أن تشكر نعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا تحتقر نعمة من الله عليك، تشكر النعمة بخصوص هذه النعمة التي أنعمت علي، أعطيتني هذا القميص، هذا البنطلون، هذا البلوفر، هذا كذا، فتذكر الشيء باسمه أن الله أنعم به عليك سبحانه وتبارك وتعالى. قال أسألك خيره، يعني خير هذا الثوب، الثوب فيه خير وفيه شر، خير الثوب أن تلبسه يكون واسعا عليك، فضفاضا عليك، يكسوك، يستر عورتك، يقيك الحر، يقيك البرد، يبقى هذا من خير الثوب. شر الثوب يكون على الإنسان ضيقا، يخنق الإنسان، يضايقه، مش واخد راحته في هذا الثوب. يكون الثوب يدعو الإنسان للخيلاء، فيستكبر على الخلق ويرى أنه أفضل منهم وأنه أحسن منهم بهذا الثوب أو بهذا النعل الذي لبسه، فيقول أسألك خيره وخير ما صنع له. مصنوع لإيه؟ لأني ألبسه أدف به، ولا ألبسه أفتخر به على الناس، خير ما صنع له. وأعوذ بك من شره، شر الثوب، ما فيه من، إذا كان ضيقا، إذا كان يؤذيني، إذا كان لباس شهرة، إذا كان لباسا محرما، وشر ما صنع له، أي صنع من أجله للخيلاء والغرور، أو للكيد للناس، أو لإظهار المفاتن والعورات، فيتعوذ بالله من شر ما صنع له هذا الثوب. فينبغي على المسلم إذا وهبه الله ورزقه رزقا أن يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى، أن يشكره، وأن يشكره قال سبحانه لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، وعد من الله سبحانه وتبارك وتعالى، كلما شكرت كلما زادك الله سبحانه ولم يحرمك، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا كفر العبد بالله سبحانه أو جحد النعمة، زي ما بعض الناس ربنا يديله الحمد لله، ربنا ادك كذا، انت لابس ثوب كذا، يقول لك ايه ما فلان لابس كذا وكذا، اداني ايه يعني، يوم هنا كأنه يستكبر على نعمة الله سبحانه ولا يعرف الحق لصاحبه سبحانه وتبارك وتعالى، فهذا يجحد نعمة الله، يستحق عذاب الله. لذلك مهما أنعم الله عز وجل عليك من نعمة قد رأيتها في نظرك كبيرة أو صغيرة، كل نعم الله كبيرة، كل نعم الله عز وجل على العبد كبيرة، والعبد قد يعرف الفضل في هذا الشيء وقد لا يعرف، ولكن الله يعلم سبحانه وتبارك وتعالى. فاشكر الله سبحانه واحمده على ما أتاك من نعمة، فبذلك تستديم النعمة، تدوم عليك النعمة بحمدك وبشكرك لله سبحانه، ويعطيك خيرا منها. نسأل الله من فضله ورحمته، فإنه لا يملك ذلك إلا هو. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.